نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في أسباب الوعظ، مو كذا؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج ليروج على من ليس متقنا في علم الحديث، لكنه بفضل الله تعالى ما كان ليروج على علماء الأفاضل الجهابذة الذين قيض الله أو قيضهم الله تبارك وتعالى لينقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين، يعني الحامل أي الباعث والمثير والسبب للواضع الذي يتسبب لوضعه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عدم الدين كالزنادقة. الزنادقة جمعه زنديق، والزنديق ما هو أو من هو؟ من يسمى زنديقا؟ الزنديق هو الذي قالوا أنه لا دين له، الذي لا دين له. وأصل هذه الكلمة في الحقيقة كما فسر بعض المحققين أنه أصله زندين، هي معربة من الفارسية، معربة من الفارسية. زن دين، زن بمعنى المرأة، ودين دين يعني دينه دين المرأة. وتعرفون أنه في أيام الجاهلية في كل قوم كانوا حطوا ويحثون من شان المرأة، حتى إن بعضهم كان جعلها من الشياطين. هؤلاء الذين الآن أوروبيون الذين يدعون الثقافة والعلم والرقي والازدهار، إلى وقت قريب كان مجمعهم الكنسي اجتمع ليبحث في مجمعهم الفقهي هل المرأة إنسانة أم غير إنسانة. فعلى كل حال كان الفرس يحثون من شان المرأة، وكانوا يسمون الشخص الذي يكون دينه رقيق كانوا يسمونه زندين. زندين يعني دينه دين المرأة، ومنه عرب في اللغة العربية زنديق، يعني كأنه لا دين له. هذا معناه لا دين له، فلا يتدين بأي دين فيكون منفردا من جميع الأخلاق، لأن الدين مهما كان فيها بعض الخلق. فالزنادقة هم جمع زنديق، هؤلاء الذين لا دين لهم ربما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكذب على موسى، ثم يكذب على عيسى، ثم يكذب على كل واحد. فمما ذكر في هذا محمد، أو من هذا النوع مثل بمحمد بن سعيد المصلوب. محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة، ولما أتي به ليصلب فقال قد وضعت كذا وكذا من الأحاديث. من جملة ما جاء مما ذكر أنه روى عن حميد الطويل معروف صاحب أنس، عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. هذا مثال للزندقة، إلا أن يشاء الله. فتح بابا للقاديانية، وفتح بابا للذين لا دين لهم ولا يريدون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ففتح لهم بقوله إلا أن يشاء بابا للتنبي ولدعوى النبوة أو غلبة الجهل. إما أن يكون سببه عدم الدين مطلقا فيضع ما شاء ويفعل ما شاء لأن الحياة مفقود، وإن يستحي فيثنى ما يشاء، أو غلبة الجهل يكون صاحب دين لكن الجهل يغلب عليه بحيث يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف، أنهم كانوا يقولون كبعض المتعبدين، متعبدين كانوا يتعبدون كثيرا، في لكنهم كانوا جاهلين فيضعون حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الصور، في فضائل الصيام، في فضائل الأشياء التي هي في فضائل الذكر مطلقا. من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل حرف منها 100 طائر، وفي كل طائر 100 منقار، وفي كل منقار أو 1000 طائر، زيد ما شئت فيها. فهؤلاء وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا، وكانوا يعللون فعلهم الشنيع هذا بأننا لا نضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على بمعنى الضرر، بل نضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يكذبوا له صلى الله عليه وسلم، وهو بريء عنهم. نعم. أو فرط العصبية، العصبية ما معنى العصبية؟ يقول فلان عصبي، هذا المعنى يستعمل في اللغة الدارجة بمعنى آخر، لكن العصبية في الحقيقة مأخوذ من العصبة أو العصابة. العصابة طائفة من الجماعة، فهو ينتمي إلى طائفة من الطوائف فيتعصب لهم، طائفة الزهاد، طائفة الصوفية، طائفة الأشاعرة، طائفة حتى تكون المذاهب داخل في هذه العصبية. ومثلوا لهذا، ولذلك ابن حجر رحمه الله قال أو فرط العصبية، فرط بمعنى زيادة، زيادة العصبية، كبعض المقلدين. فمن أشهر ما يذكر في هذا، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله، ما ذكر لنا كتابه مختصر، لكن ترون في الكتب المطولة يذكرون أن مأمون، المأمون بن أحمد كان أحد المتبعين لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو بريء أن يوضع له ويوضع عليه، لكنه وضع لمذهبه ولترويج مذهبه أحاديث كثيرة. وللهامش يذكر بأن هناك كتاب للكردري، كردري أحد الأئمة الحنفية رحمة الله على أحيائهم ومواتهم، فله كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة، فيها أشياء كثيرة من الموضوعات ذكرها في مناقب الإمام، والإمام منه غني رضي الله عنه ورحمه، فذكر منها. على كل حال كوضع، وهذا الكتاب ميسور معروف مطبوع، وتبعه أهل الهند أول ما تبعه في الدنيا كلها، وطبع تبع ثانية أيضا وثالثة. كوضع المأمون بن أحمد، قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، لما رأى قال كأن ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، مع أن خراسان كان هذا موضع الفقه الحنفي. فوضع في حينه إسنادا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، السجع هذا، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا نفسه موجود في كتابي الكردري في مناقب الإمام أبي حنيفة، وهم يعرفون أنه موضوع ما كان ينبغي أن يذكر، لكنهم ما أشاروا إلى أنه موضوع. فمثل هذا لفرط العصبية لعصابة ولعصبة وضع لرفع شانهم، وهم لا يحتاجون إلى هذا، لهم فيهم علماؤهم وفيهم خيرهم الحمد لله. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قد يكون يرى شيئا أن بعض الرؤساء بعض الأمراء يرى يشتهي شيئا فيضع له حديثا. أو الإغراب لقصد الاشتهار، إغراب يعني يأتي بحديث يضع أمام الناس حتى يشتهر. وفلان سئل بعضهم فقال له لماذا تضع هذا الحديث على رسول، أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا أفعل، أرى الناس حولهم فلان وفلان كذا من الطلبة ولا يأتيني أحد، ولا يأتيني أحد، يعني كأنه يشتهي شهوة بأن يأتيه الطلبة، فوضع لهم حديث حتى يأتوا ويكتبوا عنه هذا الحديث. نعم، لقصد الاشتهار. وهذه الأمثلة موجودة في الكتب المطولة. أنا أريد من إخواننا بارك الله فيهم أن يحفظوا الآن هذا المتن، هذا الشرح كما هو، ويفهموا فهما يعني عاما. بالحقيقة لو أملينا عليهم الأمثلة في كل شيء قد يطول، لكن إنما نذكر لكم مثالا إن شاء الله. فهذه قواعد احفظوها إن شاء الله، وربما نخبركم فيها في الأخير. وإذا انتهينا من هذا، فإذا مد الله في التوفيق فربما إن شاء الله نأخذ كتابا آخر أطول من هذا وأطول، فبذلك يكون إن شاء الله الفائدة. لكن هذا الكتاب كما قلت سابقا أقول دائما أن هذا الكتاب لا يستغني عنه المنتهي أبدا، حتى الذي انتهى من حصول علم المصطلح يستفيد منه، فشان الكتاب عظيم لا شك فيه. احفظوا قواعده بارك الله فيكم. وكل ذلك حرام أيا كان قصد الإنسان لوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بإجماع من يعتد به، بإجماع من يعتد به من أهل السنة لا المبتدع، إلا أن بعض الكرامية الله المستعان يعني انفتح باب الآراء وباب العقائد في المسلمين شيء كثير على ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالكرامية منتسبة من توائف أهل الإسلام المنتسبة إلى الإسلام، الكرامية والخوارج وغيرها وغيرها، فهو نسبته إلى محمد بن أو نسبتهم إلى محمد بن الكرام. ومن جملة ما يذكر في كتاب في باب الإيمان عقيدتهم ماذا؟ قالوا يكفي للإيمان وللنجاة، من الغريب هذا، للنجاة أيضا يكفي للإيمان، إن كان للإيمان بمعنى أنه يكفي لإيمانهم في الدنيا، لكنهم يقولون لا، للنجاة يكفي أن يقر الإنسان بدون أو يصدق باللسان دون القلب، يقر ويصدق باللسان فقط فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يدخل الإيمان في قلبه. وهذا قولهم، وكانوا ينادون إليه، ولذلك يذكر إلى الآن هذا المذهب السيء في شروح باب الإيمان لعله مر بكم من كتاب الإيمان على كل حال. فمن قوله أيضا قالوا أنه يجوز الوضع وضو الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب. كذلك بعض المتصوفة الذين يدخلون على ما قال ابن حجر رحمه الله في المتعبدين، غلبة الجهل كبعض المتعبدين، فكانوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب وهم كانوا يجيزون. زيادة على هذا في الكتب المفصلة ذكروا كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال نقل عن بعض أهل الرأي قال لا بأس إذا كان كلام حسن أن يوضع له إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غريب هذا، سبحان الله، هذا شيء غريب جدا، إذا كان كلام حسن فيوضع له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس فيه حتى يرجع. هذا يدخل في الترغيب والترهيب الله أعلم، لعله يدخل كلاما حسن في الأحكام أيضا. الذين هم أتباع محمد بن الكرام ربما كلامهم أخف لأنه في الفضائل والترغيب والترهيب، لكن هذا الكلام عام ربما يرون أنه يجيز لهم حتى في الأحكام أيضا، هم لا يقولون في الأحكام إنما في الترغيب والترهيب. نعم.
قول ابن حجر رحمه الله وكل ذلك حرام بإجماع أن يعتد به إلا أن بعض الكرامية وبعض هل يعني
استثناء منقطع. نعم. افهم أن هذا الاستثناء منقطع لأن الكرامية يعني لا يعتد بإجماعهم، فكأنك تقول بإجماع من يعتد به إلا إذا كان يعتد به استثناء متصل، معناه الكرامية يعتد بإجماعهم، لا لا يعتد بإجماعهم، فقد أجمعوا على أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وهذا إجماع غير مقبول. فالحاصل على كل حال إجماعهم لا يعتد به. نعم. فإذا يكون الاستثناء منقطع، هو خطأ من فاعله نشا عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. هذه نقطة مهمة جدا، الترغيب والترهيب وكذلك فضائل من جملة الأحكام الشرعية، ينبغي أن نحفظ هذا دائما حتى يسد باب الرواية رواية الضعيف في باب الفضائل. لعلكم تعرفون أن هناك قولا حتى في كتب المصطلح تذكر، وربما يكون شرحه بها يتصل بهذا المعنى، هم يقولون أنه إذا كان الحديث في الترغيب والترهيب الفضائل فجازت روايته، لكن عند المحققين لا تجوز روايته إلا أن يكون له أصل ثابت، فهو أي الترغيب والترهيب أيضا من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية التكليفية كم قسما يقسمون في كتب الأصول؟ خمسة: الواجب، مباح، مستحب ومندوب. مستحب هذا ما يأخذ إلا في الترغيب والترهيب، يعني كأنهم يستحبون هذا الشيء وهو من الأحكام الشرعية. فلذلك على كل حال يسد باب الرواية سواء كان في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب لكل ما لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما معنى قول الأئمة الذين قالوا يجوز تجوز رواية الضعيف في باب الفضائل إذا كان له أصل ثابت. مثلا كما قال ابن تيمية رحمه الله فسر هذا في مجموع فتاواه قال إذا كان هناك فضيلة ثابتة للصلاة مثلا من اغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على باب أحدكم نهر يغتسل فيه خمس مرات هل يبقي أو يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فهنا فضيلة لمحو الذنوب. فكذلك مثال الصلوات فإنها تمحو الذنوب. كذلك إذا جاء حديث قريب من هذا المعنى قريب منها ليس فيها مبالغة بحيث يكون يحصل له كذا وكذا أشياء التي لم يثبت، لكنه من قال من صلى ركعتين غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا قريب من هذا المعنى، فتكون هذه الرواية تجوز روايتها لأن أصلها ثابت في هذا المعنى. أما أن يكون إحداث فضيلة لم تثبت في حديث ما فلا يجوز روايته بأي حال من الأحوال. بمعنى تجوز روايته في الترغيب والترهيب بمعنى أن النفس تشتاق إلى مثل هذا وزيادة الأعمال التي ثبتت مثلها في الأحاديث الصحيحة. نعم. فهنا واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وهذا أمر لا شك فيه، فليتبوى مقعده من النار. بماذا عرفوا الكبيرة؟ أشهر ما عرف ما توعد عليه أو ما أعد عليه صاحبه بالدخول في النار أو عدم نظر الله إليه أو اللعن له في الدنيا والآخرة. فهنا من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فيكون هذا تعريفه شامل للكبائر لدخوله في الكبائر. نعم. تعريف الكبيرة اختلفوا فيه، لكن أشهر ما يكون صاحبه موعدا أو عُعد صاحبه كما ذكر في التفسير في شرح العقيدة الطحاوية قال إذا أُعد صاحبه بالدخول في النار أو اللعنة في الدنيا أو والآخرة وكذلك بغضب الله تبارك وتعالى وعدم نظر الله تبارك وتعالى إليه، لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، شيخ زان، عائل مستكبر، فلا ينظر الله هذا من داخل في تعريف الكبيرة. كذلك أعد صاحبه على الدخول في النار، من فعل كذا دخل النار، فيكون هذا كله من الكبائر. على كل حال تعريفه هذا شامل لهذا الفعل من الكاذب والواضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل الأئمة الذين ألفوا في الكبائر على رأس الكبائر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذهبي في كتاب الكبائر ذكر هذا، كذلك الشيخ المنذري في الترهيب من الكذب ذكر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالغ أبو محمد الجويني إمام الحرمين فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من تعمد الكذب كفره. التكفير هذا في الحقيقة لم يتفقوا عليه، لكنه هو رأى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حاول أن يغير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فبهذا المعنى، لكن الآخرين لم يوافقوا، إنما جاء لم يوافقوا معناه إذا كفر صار مرتدا، والمرتد يستتاب أو لا يستتاب، فإذا استتيب وإلا يقتل. هذه كلها أحكام تثبت على قول أبي محمد الجويني رحمة الله عليه، وهذا التشديد منه غيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال يعني بعد ما ذكر كلام الجويني قال وإن كان هذا القول مبالغ فيه إلا أنه يحمل على من وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يخالف فيه المعتقد السليم أو تكفيرا لبعض الصفات المتنزه عنها رب العالمين كتلك التي وضعها ابن الثلجي وغيره مثل حديث الجمل الأورق وعرق الخيل، فإن القول بها كفر بواح.
نعم، هو يعني قد يكون تشديد لهذا، هذا التعليق جيد بارك الله فيك، ذكروا هذا تدريب الراوي وغيره ذكروا هذا المثال، قالوا إن هناك قد يوصل هذا إلى التكفير، لأن جاء في بعض الروايات الموضوع أن الله تعالى أراد أن يخلق نفسه فخلق خيلا فعرق الخيل فخلق نفسه منه، هذا من أكبر الكفر في الحقيقة إذا كان يوصف الله تبارك أو يصف الله تبارك وتعالى بهذا، وكذلك أشياء أخرى ذكروها على كل حال. فلذلك بالغ، هو قال ابن حجر بالغ، يعني هو الأصل ما هو متفق عليه أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه من الملة، لكنه من أكبر الكبائر ولا شك فيه، وتكفيره هذا يدل على كونه من أكبر الكبائر. واتفق ولا تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. نعم، لا يقول إنسان وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لابد أن ينبه تنبيها يذكر الصحيح، وإذا كان ضده أو قريب منه في الموضوع حديثا موضوعا فيجب أن ينبه في الحقيقة دي. مثل ما يذكر الآن في أهل التواريخ يذكرون هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة المشرفة يوم الفتح فقال قمح، وكان قد كانوا قد زوقوا الكعبة بسور الأنبياء وسور أصنامهم، وفيه سورة عيسى ومريم، رواية في التاريخ الأزرق، في تاريخ الأزرق موجود تاريخ مكة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سورة عيسى ومريم وقال إنك في بلاد غريبة، قال ثم بعد ذلك قال أمحو هذه السور كلها إلا هذه السورة، ووضع يده عليها. هل يعقل هذا أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي سورة مريم وعيسى عليه السلام وهو المحارب للسور عامة، يضع يده ويبقي سورة عيسى ومريم في الكعبة؟ أبدا. فإذا ذكرت مسائل هذه محو الأصنام أوثان وإزالة الأصنام وكذا، لابد أن يذكر هذا الشيء أيضا، لأن هذا يذكرونه، ومن الغريب أنه موجود في كتب الإسلام، فلابد أن ينبه على مثل هذا. وفيه راوي مكذب الظاهر عثمان بن الساج أو فلان. واتفقوا لا تحرير رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى هو نفسه يعرف أو يرى، انظر فيه دقة، وهذه الدقة ما وجد في الكتب إلا بعض مشايخنا رحمه الله قد فسر لنا هذا، قال في الحقيقة يرى أبلغ هنا في القراءة، لا تقول يرى بل يرى، لأنه لا يرى هو يقول أنا ما أرى هذا مكذوب، لا، إذا كان يرى وليس عنده تحقيق فلا يقول ربما لا يكون موضوعا، يرى الناس أنه موضوع فلا يقدم على بيان على روايته إلا ببيان أنه وضعه فلان أو حكم عليه بعض فلان. هذا معنى قراءة يرى، إن لم يرى هو يحتاط، يجب أن يحتاط ولا يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان العلماء يكونوا قد حكموا عليه بالوضع فيقول لا ما هو عندي موضوع. نعم، بعد التحقيق يجوز أن يقول إن هذا يصل إلى الضعف. أي حديثنا الآن إذا وجدت في الغالب حكم عليه بالوضع فلا يخلو عن الضعف، إلا نادرا قد يكون تصحف قد يكون أخطأ، فبذلك الاحتياط فيه ألا يرى ولا يحدث. ولذلك قراءتك من حدث عني بحديث يرى، لا يراه ولكن يراه غيره، يجب أن يحذر حتى لا يكون حقيقة في نظر غيره هو الصواب فيكون موضوعا فيكون داخلا في هذا الوعيد. يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين، اثنين إذا كانوا في الدنيا كاذبين فهذا أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. والقسم الثاني من أقسام المردود، القسم الأول ماذا كان؟ الموضوع، هذا كله كان داخلا شاملا هذا التفسير كله لحديث الموضوع. والقسم الثاني ما هو من أقسام المردود؟ ما يكون الرد أو ما يكون سبب رده تهمة الراوي بالكذب. متى يتهم بالكذب؟ فسرنا لكم هذا، الراوي يكون كذابا إذا كان حكم عليه العلماء ضبطوا عليه الكذب باعترافه أو بالمعرفة التامة عنه، فهذا كذاب كذاب، فلان كذاب، ليس معناه رمي بالكذب فقط بل كذاب أشر. ومثل ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله حدثني جابر الجعفي وهو كذاب، هكذا بلفظ واضح. فإذا كان مكذبا فهذا يسمى كذاب ويسمى حديثه موضوعا، لكن إذا كان مرميا ومتهما بالكذب فقط متى يكون؟ نعم،
يكون إذا روى في رواية قوي بدعة.
لا، هنا قال لك راجع إلى ارجع إلى الكلام الذي قال المصنف رحمه الله، ماذا قال؟ نعم، ارجع بارك الله نريد أن تحفظه. ماذا قال؟ بأن لا يروى هذا الحديث من إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد، مخالفا للقواعد الشرعية، ولا يروى إلا من جهته، وإن لم يكن أو يكون ماذا؟ ما حفظتم، نشكو الله، نشكو يا شيخ، احفظوا بارك. أو يكون معروفا بالكذب في حديث الناس، ولا يكون معروفا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام يتجرى على الكذب في حديث الناس وهو من الكبائر، فما من الذي يمنعه أن يكذب يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو متهم بالكذب. نعم نعم. موجود؟
نعم.
ما وجدتم؟
موجود.
نعم نعم، على كل حال حافظوا واحفظوا بارك الله، وكرروا، لأن الكتاب الحقيقة مختصر ومفيد جدا إن شاء الله. ثم والثالث وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، يعني تهمة الراوي المتهم بالكذب حديثه يسمى متروكا، والكذاب يسمى حديثه موضوعا. والثالث المنكر على الراوي، ما هو الثالث؟
فاحش الغلط.
نعم،
فاحش الغلط.
إذا كان فاحش الغلط، وقلنا لكم فاحش الغلط من يكون نصف أو زد عليه، يكون مخطئا ضبطت عليه أخطاء، يروي 20 رواية في أثناء اثنتي عشرة رواية يخطي، أو 10 من الروايات يخطي، فهذا فاحش الغلط، أو 60، إلا إذا كان نادرا بجانب ما روى الرواية الكثيرة فهذا يغتفر. إذا روى 2 أو 3 من الرواية وأخطأ في 3، أخطأ في 2، ماذا يقال؟ أخطأ في 1 أيضا يقال إنه فاحش الخطأ، فيكون يسمى منكرا على رأي، على رأي، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وقد عرفنا أن المنكر لا يسمى إلا إذا كان ضعيفا خالف. طيب، وعلى رأي الآخرين ماذا يسمى؟ على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. الذي يشترط في المنكر قيد المخالفة، يعني لا يسمى الحديث منكرا إلا إذا كان ضعيف خالف الثقة، خالف الثقة أو خالف الراوي المقبول، ما هو كذا؟ فإذا كان على رأي من لا يشترط، من يشترط المخالفة، من يشترط عدم المخالفة، ماذا يسمون؟ ضعيفا جدا، يسمى رواية فاحش الخطأ ضعيفا جدا على رأي من لا يشترط في تسمية المنكر، على رأي من يشترط في تسمية المنكر المخالفة، فيكون منكر شيء آخر، هذا حديث منكر لما نطق به وهو يشترط أن المنكر لا بد أن يكون فيه مخالفا للمقبول، فمعناه أنه ضعيف خالف من هو أوثق منه أو من خالف الثقة. لكن إذا قيل أن هذا فاحش الخطأ فحديثه يسميه هذا الشخص ضعيفا جدا، ضعيفا جدا، أو واهن، واهن أو الراوي يعتبر فاحش الخطأ، أو يكون كثير الوهم والخطأ، يوصف بمثل هذا الوصف على كل حال، لكن حديثه يسمى ضعيفا جدا. هو هذا، إذا كان يمشي على الاصطلاح المتقرر متأخرا، فالنكارة والشذوذ كلاهما اعرف أنه متعلق بالمخالفة، الشاذ ثقة يخالف من هو أوثق منه، والمنكر راويه ضعيف يخالف الثقة، فالشذوذ والنكارة يستلزمان في الاصطلاح المتأخر المخالفة، غاية ما فيه أن راوي الشاذ ثقة خالف من هو أوثق منه فردا بفرد أو أكثر عددا، أما المنكر فضعيف، هذا الاصطلاح المتقرر أخيرا، وهو إذا كان في هذا الزمان يستعمل الإنسان غير هذا فربما يؤخذ ويقال لا أنت حكمت عليه بالمنكر وليس بمنكر. أما في الاصطلاح على أئمة المتقدمين أحمد وغيرهم فمنكر، والتفرد وحده كانوا يسمونه منكر، فلا بد من معرفة اصطلاح العصر واصطلاح القومي. نعم. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر أو يقال ضعيفا جدا عند الاصطلاح المتأخر. نعم.
في فرق بين منكر الحديث ويرمي المناكير
من ناحية وصف الحديث، هذا حديث منكر فلا بد أن تعرف أن راويه فاحش الخطأ، أو على قول من لا يشترط النكاء الاختلاف والمخالفة. لكن إذا أردت أن تعرف المنكر بمعنى الاصطلاح المتأخر فمعناه أنه ضعيف، هذا حديث راويه ضعيف خالف من هو أوثق منه، هذا منكر الحديث. وصف للراوي إذا وصفته بمنكر الحديث أو يروي المناكير فبينهما فرق كبير جدا. منكر الحديث يعني يخالف في أكثر روايته الثقات، أما يروي المناكير فمعناه معدودة مناكيره ومخالفاته للثقات. هذه في وصف الراوي منكر الحديث أو يروي المناكير، بينما فرق. منكر الحديث هذا وصف لازم له، ويروي المناكير فيكون كأن مناكيره معدودة، فبعد مناكيره مثل هذا يختلف الأمر فيه، لا فلان منكر الحديث حديثه ضعيف جدا عامة، لكن إذا كان يروي المناكير فإذا تتبعنا ووجدنا أن مناكيره معدودة 3-4-5 عينه الأئمة، فما بعدها تكون الرواية إن شاء الله قد تصل إلى الحسن أو قد تصل إلى الصحة. فيه خلاف على كل حال، إن شاء الله نرجو من الله أن نوفق في هذا الاصطلاح يأتي إن شاء الله وتطبيقه على التراجم. ثم الوهم هو القسم السادس من أقسام الثاني، أقسام الثاني في العدالة ولا في
الراوي
في الحفظ، حفظ الراوي هو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. من الذي يفسر هذا الكلام؟ لماذا قال ابن حجر وإنما أفصح به لطول الفصل؟ ماذا يقصد بهذا؟ نعم، أولا ذكر وكذا الرابع الثالث والرابع والخامس، كان المفروض أن يقول والسادس، فلماذا قال ثم الوهم وما قال السادس؟ السادس هو الوهم الذي ذكر، لماذا قال؟ قال إنما أفصح به، ما قال ثم السادس، إنما أفصح بذكره بصراحة وصفه لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ثم الوهم إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع. إذا كان الحديث أصله منقطع كيف نعرف أن أصل الحديث منقطع؟ لابد وروي هذا الحديث موصولا، يأتي هنا المخالفة بين رواته، فينظر إذا كان ثقاته روى منقطعا، جاء أحد منهم فوصل هذا وأدخل بين الموضع الانقطاعي وصل الإسناد، فينظر إلى الراوي إن كان مخالفا ثقة فهذا الشاذ، ويبقى الحكم للمنقطع. كذلك إذا كان الحديث مرسلا عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية الصحيحة عند الأكثرين من الأئمة، جاء واحد منهم قال عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الوهم اطلع عليه. كيف ذلك؟ إما بإخبار الأئمة أو بجمع الروايات، فإذا جمعنا وجدنا أن الأكثر من الأئمة الثقات ما رواه إلا مرسل، ولذلك يقول والصحيح أنه مرسل، والصحيح أنه مرسل يستشكل بعض الطلبة، يقولون كيف يكون صحيح وهو مرسل؟ يعني كونه مرسلا صحيح أو المرسل من قبيل الضعيف ما هو كده. فعلى كل حال إن اطلع على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، إدخال حديث في حديث قد يكون يهم الراوي فيكون جزء من الحديث، مثلا حديث أن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنفروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الرواية عن الزهري عن أنس رواه مالك رحمه الله، مالك رحمه الله بعض مالك سعيد بن أبي مريم أظن روى عن مالك عن الزهري أدخل فيه زيادة لا تنافسوا أيضا في هذا الحديث عن أنس لا تنافسوا. أصل هذا الحديث صحيح عند مالك أيضا، لا تنافسوا وارد عن مالك رحمه الله لكن بإسناد آخر، وهم فيه سعيد بن أبي مريم فأدخل في إسناد الزهري أنس، وهو في إسناد أظن العارج مالك أن فلان أنعاج نعم عن أبي هريرة فيه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا. فجاء الراوي ووهم سعيد بن أبي مريم الله أعلم سعيد بن مريم أذكره أنه أدخل كلمة لا تنافسوا في حديث أنس بن مالك في حين أنه من حديث أبي هريرة وهو من رواية مالك كليهما، كلاهما في الموطأ موجود. فالحاصل على كل حال إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك، إدخال حديث في حديث أو إدخال كلام من غير الحديث في الحديث، قد يكون مثل الإدراج. الإدراج هذا يدخل في المثال هنا أيضا، يكون كلاما مدرجا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر الرواة الثقات كيف رووا، هل رووا بهذا الجزء أم لم يرووا، فبذلك ينظر إلى القرائن فيحكم عليه بالوهم، وهم فلان فأدخله وزاد في الإسناد راويا وهو ليس في الإسناد. كل هذا هذه المواقع الوهم على كل حال. وتحصل معرفة ذلك أي معرفة وهم الراوي بكثرة التتبع، كثرة التتبع في الحقيقة التخريج هذا فائدته. وكما دائما ننبه، الله يجزيك الخير، الله يبارك فيك، أطال الله شبابك إن شاء الله، وأطال الله عمرك، وزاد في علمك ومالك وأولادك إن شاء الله. جزاك الله خير. فتتبع الطرق، ودائما نذكر أن بعض الأئمة قال إذا لم نكتب الحديث من 30 وجها ما فهمنا. والذين ينكثون على الأئمة أئمة الحديث أنه ليس همهم إلا كثرة الطرق، وهذا الكلام نقله الخطيب أيضا من بعضهم في كتاب الفقيه والمتفقه، كأنه يعترض عليهم أنهم كان ينبغي أن يزيدوا في فقه الحديث لا أن يطلعوا لا يذكروا كثرة الطرق. في الحقيقة هذا غير موافق عليه إذا وافق عليه أحد، لأن الأئمة لا يريدون إلا إثبات الصحيح من الحديث حتى يستنبط منه الحكم، ما هو كذا. فذلك يكتبون من 30 وجها فيزيدون في بعض الكلمات التي جاءت من طرق أخرى، زيادة الثقة مقبولة، كذلك فيه شرح للحديث في رواية أخرى إلى آخره. فهذا داخل في صميم الفقه. وأنا أتعصب لهذا الموضوع في الحقيقة، الذين يقولون إن أئمة الحديث إنما همهم هو جمع كثرة الطرق، ومن جملته نكتوا هؤلاء الزنادقة كما قال ابن قتيبة في مقدمة كتابه اختلاف الحديث، قال لما رأيت أن الزنادقة يتهمون على الحديث بجمع الطرق الكثيرة بدون التفقه ونقل الحديث بدون الفهم، فأردت أن أضع هذا الكتاب. فالحاصل أن هذا الكلام لا ينبغي أن يكون له رواج، فينبغي أن يفهم على معنى وهو في صميم الحق أنهم كانوا يريدون أن يفهموا معنى الحديث. طريق واحد، ربما يكون هناك طريق آخر يخصص فيه تخصيص، فيه نص، فيه تعميم، فيه كذا وكذا. فعلى كل حال تحصل معرفة ذلك معرفة الوهم أيضا بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. يعني إذا اطلع على وهم من الراوي فهذا هو الحديث الذي يسمونه معلل أو المعلول. أهل الحديث يسمونه معلولا، ولغة قالوا إن المعلول معترض عليه، الصواب معلل. المعلل هو الذي اطلعت فيه بعلة، أما المعلول لغة قالوا هو الشرب العل بعد النهل، الشرب الثاني بعد الشرب الأول. واشرب فديتك علا، واشرب فديتك علا. وكذلك في كلام كعب بن زهير بن أبي سلمى، نعم، أضحى وهو معلول، تنفي الرياح القضى عنه فتزلقه. نعم، على كل حال موجود هذه الكلمة، وهو معلول. المعلول بمعنى المشروب، الماء المشروب شربا بعد شرب. فهنا قالوا أن هذا من أخطاء المحدثين، ولكن ابن الفوطية أحد الأندلسيين من اللغويين قال لا، يأتي بمعنى علل أو عل بمعنى مريض، عل فهو معلول بمعنى مريض، فكأنه استخرج لهم هذا الإطلاق. لكن الأكثرين قالوا إن هذا من أخطاء أهل الحديث، إنما الصواب المعلل لا معلول. وجمع الطرق فهو هذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا شك فيها. ولا يكون تكون العلة في الغالب إلا في أحاديث الثقات الذين يوثق بروايتهم، لكن العلة سبب قادح لصحة الحديث تكون في أحاديثهم، فيكون الوهم وقع منه وبثقتك عليه قبلت حديثه مع أنه أخطأ فيه. فبذلك في الحقيقة المسألة باقية أن تكتب هناك وتجمع الروايات أو يجمع كتاب. دائما نقول لطلبتنا الذين يسألون أعطنا موضوع في الدكتوراه والماجستير، نقول اجمعوا أخطاء الثقات، مثلا الأحاديث التي كأنه يكون موسوعة أئمتنا قالوا أخطأ فيه شعبة، أخطأ فيه عبد الله بن مبارك رحمه الله. نعم، إذا تتبعت كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل الإمام أحمد، فهذا مجال كتب العلل للدارقطني أحاديث الثقات. فإذا قم أنت بتتبع هذا، لأن هذا عمر الرجال يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى تصفح ويحتاج إلى أن تمر بهذه الكتب كلها، فتجمع أن الحديث الفلاني رواه فلان فأخطأ فيه، فيكون كتاب عنوانه أخطاء الثقات. لكنهم يستثقلون ويستصعبون فلا يأخذون هذا الموضوع، يريدون أن يركبوا سفينة نوح بسم الله مجريها ومرساها ويمشوا في خلال أيام ويأخذوا الشهادة. نعم يا أخي، فهذا يكون ولا يقوم، يقول هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة بمراتب الرواة، لأن في العلة أيضا أو في العلل لازم أن تراعي مراتب الرواة، من هو أحفظ ومن هو أوثق يرحمك الله، من هو أوثق حتى يتقدم روايته ولا رواية مخالفه، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لما كان من أغمض أنواع العلوم وأدقها، لهذا التعليل لكونها من أدق أنواع العلوم، لهذا لا للتعليل، لهذا السبب لم يتكلم فيه أي في علة الحديث أو في علل الحديث إلا القليل من أهل هذا الشان كعلي بن المديني رحمه الله. علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال في البخاري ماذا قال كلمة المشهورة؟ ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، له كتاب العلل كبير كان كبيرا، لكنه ما وجدت منه، هي في الحقيقة منقولة عنه، ما كان الله ليضيع جهود هؤلاء المخلصين، أقواله لو جمعت الآن كتابه الأصل طبع في أوراق خفيفة بتحقيق شيخنا محمد مصطفى العظمي أطال الله بقاه، فهذا الكتاب جزء قليل من كتاب كبير جدا، لكن أقواله منقولة هنا هناك لو جمع فيمكن أن يجمع مثله أو أكثر منه على كل هذا. وأحمد بن حنبل رحمه الله له كتاب العلل ومعرفة الرجال، العلل ومعرفة الرجال هذا أيضا مطبوع، كان هذا الكتاب أولا خطه كتاب واحد، وأنا دائما أقول من كرامة الله تبارك وتعالى للإمام أحمد وجدت كتابين له ليست له نسخة ثانية، أحدهما فضائل الصحابة نسخ في 541 وكذا، وهذا الكتاب مر عليه حوالي 20 شخصا ويتتابعون عليه بالسماء وعليه تواقيعهم ناصر السلامي وبعده إلى آخره، ثم بعد ذلك وصل إلينا الحمد لله سالما بخط جميل، والحمد لله هو الذي حققته أنا وطبع في مجلدين. الكتاب الثاني العلل ومعرفة الرجال لن توجد له نسخة أخرى مطلقا في العالم إلى الآن ما اطلع، إنما جزء منه جزء لا من فضائل الصحابة جزء فضائل علي رضي الله عنه منسوخ حديثا في مكتبة صنعاء وجدته أخيرا. أما كتاب العلل ومعرفة الرجال لا توجد عنه نسخة وإلا نسخة واحدة في العالم، وهي أصلها محفوظة في تركيا، وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، إنما أكلته الأرض من الأرض من الأطراف، وتحقيقه صعب، لكن الله الحمد لله من علي، والتحقيق الكتب يحتاج إلى مراجعة. نقل الكلام عن علي بن المديني فينظر هذا الذي أكل منه، لابد أن تراجع إلى كتبه إذا وجدت فتكمل أن فلان في الكتاب الفلاني تكملته كذا. فالحمد لله هذا الكتاب كان رديء الخط لكنه أخرجته الحمد لله، وكان من قبل أكثر من 40 سنة أو 35 سنة، والفضل المتقدم اثنين من المشايخ التركيين حققوا نصف الكتاب، لكن فيه جزاهم الله، لكن فيه أخطاء كثيرة في قراءة الكلمات، وذكرت بعض الأمثلة. وثم كملت الحمد لله، أنا من أوله بدأته ليس كملته، فتحقيق ويقال أن تحقيق الأخير هذا أحسن، يقولون هكذا الناس على كل حال، فكتاب إن شاء الله يستفاد منه. فكتاب العلل المارس الرجال في الحقيقة علم غزير، فيه إذا جلس الإنسان يستخرج منها فوائد، ففيه معرفة الرجال والحكم للرواة وكذلك علل الحديث. والبخاري رحمه الله أيضا، أين كتاب العلل للإمام البخاري؟ منقول عن الترمذي في كتابه السنن، وكذلك في كتابه العلل، العلل الترمذي نقل عن محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه شيئا كثيرا، وفي كتابه التاريخ الكبير وكتب التراجم التاريخ الصغير والأوسط يوجد فيه شيء كثير من العلل، إشارة إلى العلل. ويعقوب بن شيبة هذا أيضا المسند المعلل، قالوا إنه ألف مسندا المعلل، ما وجد منه إلا مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبع. وأبي حاتم له كتابه مطبوع، أول من تبعه الشيخ محمد نسيف رحمة الله عليه جد عبد الله بن عمر نسيف، هذا الذي كان أمين عام رابطة العالم الإسلامي رحمه الله، وهو الذي آتانا هذا الكتاب، كان من طبعه، فنسخة قديمة أخذنا منه رحمة الله عليه. العلل معرفة الرجال بتحقيق بتبع الشيخ رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وكذا، على كل حال هذا الكتاب مطبوع وهو الذي يصور إلى الآن ويحتاج إلى خدمة أكثر من هذا. وأبي زرعة كتاب لأبي زرعة منقول، لا يوجد كتاب إلا منقول عن أبي حاتم، أي نعم كتاب أبي حاتم، كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة منقول في كتاب العلل لابن أبي حاتم. سألت أبي وأبا زرعة، سألت أبي فقال كذا، سألت أبا زرعة فقال كذا، فكتاب أبو كلام أبو حاتم جمعه ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكذلك كلام أبي زرعة في كتابه على العلل وهو في مجلدين. وكتاب الدارقطني أيضا، الدارقطني كتابه علل الحديث، وهذا أيضا مطبوع. كم مجلد الآن وصل؟ 12 أظن ولا كم. وكان زميلنا رحمة الله عليه دكتور محفوظ كان يحقق ووصل إلى هذا الجزء وطبع، والجزء الواحد سلمها إلى المطبع، إلى الآن ما طبع عند مكتبة العلوم والحكم، وتوفي رحمة الله عليه ويكمله بعض الإخوان على كل حال. فهذه الكتب في الحقيقة هي كتب العلل، والأئمة الذين ألفوا هذا هم جهابذة أعلام علم الحديث رحمة الله عليه. وقد تقصر عبارة المعلل الذي يبين علة الحديث، قد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، يعني يقول هذا حديث معلول عنده ضربة، يعني كأنه مهارة حصلت وملكة بمجرد ما يرى هذا الحديث فيقول هذا الحديث لا يصح. لكن إذا سألت، هذا معنى كلامي، إذا سألت ما هي الحجة، ربما في حينه لا يمكن أن يقيم الحجة في حينه. أنا أريد أن أفسر هنا شيئا ما، اتخذ أو أخذ هذا الكلام بعض العلماء المفكرين، ولا بأس أن أذكر لأن مسألة علمية هذه، الشيخ أبو العالى المودودي رحمة الله عليه في كتابه الرسائل والمسائل باللغة الوردية يقول: وقد يكون حديثا صحيحا متفقا عليه، ويرى أحد علماء الحديث بثاقب نظره وبمهارته أن هذا حديث ضعيف فمقبول كلامه ولا يمكن أن يقيم عليه الحجة، كذلك حديث اتفق على ضعفه العلماء يرى أنه صحيح فيقبل صحته، فجعل هذا الكلام استعماله في غير محله لا شك فيه. هذا كلام ليس هو كلام الأئمة رحمة الله عليه. والدليل عليه أن أي كتاب ترى من كتب العلل لا يمكن أن تجد إلا علته مبين في الكتاب نفسه، إلا إذا كان الكتاب ملخصا من كتاب طويل، فكتاب العلل لابن أبي حاتم، وكذلك كتاب العلل للإمام أحمد، وكذلك للدارقطني. الدارقطني هو جاء متأخرا فجمع علوم هؤلاء كلهم وكان نقادة في الحقيقة، فكتابه أوسع ما كتب، يأتي حديث من طريق واحد ويقول هذا حديث أخطأ فيه فلان، ثم يأتي 20 طريقا في بعض الأحيان لإثبات هذا الخطأ. انظر سبحان الله، مستفادا من علماء السابقين. فإذا هذا أمر طبيعي، لا نقول أن هذا أمر معجزة لا يقوم أو لا يقدر أن يقوم عليه أي واحد، لا، أمر لا شك فيه شاق وما قام به إلا رجال الأفذاذ وهذا ماشٍ على طبيعة الإنسان. خبر دائم منوثل، خبر أخبر به واحد، خبر حدث عظيم فيشكك في قلب الإنسان هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فيذهب ويسأل هذا وهذا وهذا وهذا، إذا وجد أصل الخبر ثم تفاصيله يسأل عن 20 واحد، ربما بعض التفاصيل تفرد به فيقول لا هذا توهم فيه والباقي صحيح. هذا أمر واقعي في الحقيقة، في تحقيق الأخبار وتحقيق العلوم هذا أمر واضح جدا طبيعي، ليس أئمة الحديث أتوا بشيء من عند نفسهم فقط إلهاميا فقط ويدعون وليس عليه دعوة. فيقول هنا ينبغي أن نفهم هذه العبارة بهذه الصورة، في حينه لا يقدر أن يقيم الحجة لكن ربما يعدك ويقول تعال بكرة أنا أقول لك مثلا، قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي نعم القدامة الآن هي الأوراق أيضا تحتاج إلى نقد، ما هو كذا قد تزور هذه الأوراق 500 يسوون 500 مزورة مثلها ما يعرفها كل الناس لكن فيها علامات ما يحتاج إلى اجتهاد ما يحتاج كذا، لو رأيت يظهر لك مو كذا، لا يغش لا ينغش إلا قد يكون مستعجل أو كذا من هذا. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على حذر خاصة في هذه الأشياء، والغش كل زمان يزيد لا سمح الله إذا استلم من أحد ويكون هو آخذ حقه من أحد وهو مزور عليه فيكون يقع في مشكلة. على كل حال فهنا المسألة في الزمن الأول كانوا يغشون الذهب الدينار والدرهم، فالصيرفي حتى لو كان كفيفا بمجرد لمسه كان يعرف أن هذا زائف أو هذا صحيح، لكنه إذا سألنا الصيرفي أي ما هو الدليل ربما يذكر لك بالصوت، هم كانوا يضربون هكذا يضربون كما ذكروا لعلكم وجدتم هم يضربون هكذا، فإذا جاء صوت خاص هذا هو الصحيح، أما إذا كان صوت مخالف للثقات الآخرين من الدراهم فيقول هذا زائف. نعم رأيت هذا يضربون هكذا، لعلك في أيام الحج تشوف هنا الناس الصيارفة يلعبون هكذا ويصيحون بالصراخ أيضا. على كل حال فالحاصل هو في أول الأمر لا شك في أنه لا يقدر أن يقيم في حين الحجة لكن يعطيك البيان. وفي الحقيقة هنا مثال أيضا أريد أن أوضح أكثر من هذا، قال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام الجليل كيف تعرف صحيح الحديث ومن سقيمه، قال كما يعرف الطبيب المجنون. طبيب المجنون هذا المثال يوضح لنا أكثر، هذا مثال قديم. الآن إذا رحنا راح شخص ظاهر السلامة أمام الناس عامة، لكن إذا كان طبيب ماهر وخاصة أطباء العرب القدامى بمجرد ما يمسك النبض فيقول فيك كذا وكذا وهو لا يشعر ولا يشعر الناس الآخرون أنه مريض، قال كلمة بظاهر النظر، لو سئل لماذا قلت كذا ربما يقول طيب جيب القارورة. في الزمن الأول كانوا يأخذون القارورة، القارورة هو القارورة الاصطلاح بمعنى الزجاج المنظف ائتي به فيه بالفسر يعني بالبول الذي يفسر لك، هذا التفسير يؤخذ من هذا كلام قديم فيرى فيه بعض الذرات. أنت الآن إذا جربت نفسك، بعض الناس هناك فيه بعض الأمراض أنت بنفسك خذ جرب، إذا وجدت في بولك الله في بعض الأشياء التي كأنها تتحرك هذا يدل على أنه فيه بعض المواد الضارة تأتي إما دم وإما كذا، فيظهر هذا كانوا يظهر فيفسر لك هذا بعد أول قال أنت مريض بأي مرض فيما بعد يأخذ منك فسر أو يأخذ منك المختبر وبعد ذلك يفسر لك هذا بكل وضوح. ففي أول الأمر قال فيك مرض ولا يقدر أن يقيم، لكنه فيما بعد يقيم الحجة عليك بيقين وبالدراسة. فالحاصل لا ينبغي أن تستعمل هذه العبارة في غير موضعها بأن يقال يأتي إنسان في آخر الزمان بدون أي دليل يقول هذا حديث ضعيف وإن اتفق عليه البخاري ومسلم. قد استعمل هذا الشيخنا شيخ المودودي لا شك أنه معروف بالعلم الجم في جانب، لكن آت القوس باريها ليس هو عالم بالحديث، ولذلك في الحقيقة ضعف أحاديث في صحيح البخاري رحمة الله عليه، نقول حسناته كثيرة وبعض مؤاخذاته مغمورة في بحار حسناته إن شاء الله، لكن ينبغي أن توضع الأيدي على الأخفاء ليس بمعنى أنه من تحقير شأنه، لكن لكي يعرف الناس أن هذه الأخفاء لا يخلو منها البشر ولا يتبع في أخفائه، لكن المتعسف في كل زمان يتعسف حتى في أخفاء الإمام. نعم الله يسلم. وقد ناقش أنا ناقشت بعض أصحابي الشيخ المودودي وبشدة يقول البخاري بشر أخطأ، قلنا طيب إذا كان هو بشر قديم هذا البشر الجديد أخطأ أيضا، فالخطأ متسلسل لا يخطأ أحدنا لا أحد، يعني متعصبون موجودين في الحقيقة كما يتعصبون لكل عالم في كل زمان، وهذا شيء مذموم ينبغي أن يؤخذ الحق ويجرى في مجراه. نعم. كالصيرفية في نقد الدينار والدرهم ثم المخالفة وهو القسم السابع من أقسامه، الطعن في الراوي المتعلق بضبطه لا بعدالته، إن كانت المخالفة واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. وهو أقسام مدرج الإسناد، إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا درب معروف جاء أحد وأدخل فيه زيادة عن الدرب المعروف فصارت مخالفة في سياق الإسناد، فهذا أقسام. الأول القسم الأول هو هنا من ناحية اللغة أيضا كان شيخنا، الآن نحن لما نكتب أو في الرسميات إذا كتبوا قالوا هو أقسام، أولا ثانيا ثالثا، هذا قد نص عليه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، كان يقول أن هذا خطأ لغة، لا تقول أولا، الأول الثاني الثالث، كأنك حذفت الموصوف وذكرتها، أما أولا ماذا يقع في العراق؟ ما ليس له موضع في العراق. فإذا وهو أقسام، القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يروي الحديث جماعة الحديث بأسانيد مختلفة مثل ما مثلت لكم فيرويه عنهم راو فيجمع حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وفيه جاء بأسانيد مختلفة يأتي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، فيه بعض الزيادات مثل ما مثلت لكم في حديث لا تنافسوا، هذا الحديث جاء من طرق مختلفة فيه بعض الزيادة، جاء سعيد بن أبي مريم أظن هو هذا نقلت لكم هنا مثاله، حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك بن الزهري عن أنس المرفوع لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج، هناك مالك عن الزهري عن أنس، وهذا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هناك عن أنس مرفوعا إياكم والظن، بلفظ آخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فقال غير واحد من العلماء منهم الحاكم ومنهم الدارقطني والبيهقي والخطيب قالوا وهم فيه سعيد بن أبي مريم، إنما هذا من حديث أبي هريرة أدخله في حديث أنس، فزاد فيه حديث رواه جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم، هو حديث واحد معناه كأنه واحد لكنه جاء في بعضها زيادة في بعضها نقص، فجمع على إسناد واحد بدون تفريق أن هذه اللفظة من فلان أو هذه اللفظة من فلان. ولذلك ترون أكثر اعتناء من بين الصحيحين الإمام مسلم رحمه الله يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وفلان وفلان واللفظ لابن أبي شيبة، يريد أن يبين أن ألفاظ الآخرين تختلف من هذا المسوق من هذا اللفظ المسوق، فينبغي التنبيه على مثل هذا، إذا أنت جماعة الحديث في التقرير فتقول هذا الحديث أخرجه البخاري. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في أسباب الواضح وكذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: ثم المروي تارة يختاره الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج ليروج على من ليس متقنا في علم الحديث لكنه بفضل الله تعالى. ما كان ليروج على علماء الأفاضل الجهابذة الذين قيض الله أو قيضهم الله تبارك وتعالى لينقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين، يعني الحامل أي الباعث والمثير والسبب للواضع الذي يتسبب لوضعه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عدم الدين كالزنادقة. الزنادقة جمعه زنديق، والزنديق ما هو أو من هو؟ من يسمى زنديقا؟ الزنديق هو الذي قالوا أنه لا دين له، الذي لا دين له. وأصل هذه الكلمة في الحقيقة كما فسر بعض المحققين أنه أصله زندين، هي معربة من الفارسية، معربة من الفارسية. زن دين، زن بمعنى المرأة، ودين دين يعني دينه دين المرأة. وتعرفون أنه في أيام الجاهلية في كل قوم كانوا حطوا ويحثون من شان المرأة، حتى إن بعضهم كان جعلها من الشياطين. هؤلاء الذين الآن أوروبيون الذين يدعون الثقافة والعلم والرقي والازدهار، إلى وقت قريب كان مجمعهم الكنسي اجتمع ليبحث في مجمعهم الفقهي هل المرأة إنسانة أم غير إنسانة. فعلى كل حال كان الفرس يحثون من شان المرأة، وكانوا يسمون الشخص الذي يكون دينه رقيق كانوا يسمونه زندين. زندين يعني دينه دين المرأة، ومنه عرب في اللغة العربية زنديق، يعني كأنه لا دين له. هذا معناه لا دين له، فلا يتدين بأي دين فيكون منفلتا من جميع الأخلاق، لأن الدين مهما كان فيها بعض الخلق. فالزنادقة هم جمع زنديق، هؤلاء الذين لا دين لهم ربما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكذب على موسى، ثم يكذب على عيسى، ثم يكذب على كل واحد. فمما ذكر في هذا محمد، أو من هذا النوع مثل بمحمد بن سعيد المصلوب. محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة، ولما أتي به ليصلب فقال قد وضعت كذا وكذا من الأحاديث. من جملة ما جاء مما ذكر أنه روى أن حميد الطويل معروف صاحب أنس، أن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدك إلا أن يشاء الله. هذا مثال للزندقة، إلا أن يشاء الله. فتح بابا للقاديانية، وفتح بابا للذين لا دين لهم ولا يريدون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، ففتح لهم بقوله إلا أن يشاء بابا للتنبي ولدعوى النبوة أو غلبة الجهل. إما أن يكون سببه عدم الدين مطلقا فيضع ما شاء ويفعل ما شاء لأن الحياة مفقود، وإن يستحي فيثنى ما يشاء. أو غلبة الجهل، يكون صاحب الدين لكن الجهل يغلب عليه بحيث يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معروف أنهم كانوا يقولون كبعض المتعبدين، متعبدين كانوا يتعبدون كثيرا في، لكنهم كانوا جاهلين فيضعون حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الصور، في فضائل الصيام، في فضائل الأشياء التي هي في فضائل الذكر مطلقا. من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل حرف منها 100 طائر وفي كل طائر 100 منقار وفي كل منقار أو 1000 طائر زيد ما شئت فيها. فهؤلاء وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا وكانوا يعللون فعلهم الشنيع هذا بأننا لا نضع على رسول لا نضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على بمعنى الضرر بل نضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يكذبوا له صلى الله عليه وسلم وهو بريء عنهم. نعم. أو فرط العصبية. العصبية العصبية ما معنى العصبية؟ يقول فلان عصبي. هذا المعنى يستعمل في اللغة الدارجة بمعنى آخر، لكن العصبية في الحقيقة مأخوذ من العصبة أو العصابة. العصابة طائفة من الجماعة، فهو ينتمي إلى طائفة من الطوائف فيتعصب لهم. طائفة الزهاد، طائفة الصوفية، طائفة الأشاعرة، طائفة حتى تكون المذاهب داخل في هذه العصبية. ومثلوا لهذا، ولذلك ابن حجر رحمه الله قال أو فرط العصبية. فرط بمعنى زيادة، زيادة العصبية كبعض المقلدين. فمن أشهر ما يذكر في هذا، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله ما ذكر لنا كتابه مختصر، لكن ترون في الكتب المطولة يذكرون أن مأمون المأمون بن أحمد كان أحد المتبعين لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو بريء أن يوضى له ويوضى عليه، لكنه وضع لمذهبه ولترويج مذهبه أحاديث كثيرة. وللحامش يذكر بأن هناك كتاب للكردري، كردري أحد الأئمة الحنفية رحمة الله على أحيائهم ومواتهم، فله كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة فيها أشياء كثيرة من الموضوعات ذكرها في مناقب الإمام، والإمام منه غني رضي الله عنه ورحمه، فذكر منها على كل حال كوضعي. وهذا الكتاب ميسور معروف مطبوع، وتبعه أهل الهند أول ما تبعوا في الدنيا كلها، وطبع تبع ثانية أيضا وثالثة. كوضع المأمون بن أحمد، قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان. لما رأى قال كأنك ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، مع أن خراسان كان هذا موضع الفقه الحنفي. فوضع في حينه إسنادا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، السجع هذا، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا نفسه موجود في كتاب الكردري في مناقب الإمام أبي حنيفة، وهم يعرفون أنه موضوع ما كان ينبغي أن يذكر، لكنهم ما أشاروا إلى أنه موضوع. فمثل هذا لفرط العصبية لعصابة ولعصبة وضع لرفع شانهم، وهم لا يحتاجون إلى هذا، لهم فيهم علماؤهم وفيهم خيرهم الحمد لله. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قد يكون يرى شيئا أن بعض الرؤساء بعض الأمراء يرى يشتهي شيئا فيضع له حديثا. أو الإغراب لقصد الاشتهار، إغراب يعني يأتي بحديث يضع أمام الناس حتى يشتهر. وفلان سئل بعضهم فقال له لماذا تضع هذا الحديث على أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أفعل، أرى الناس حولهم فلان وفلان كذا من الطلبة ولا يأتيني أحد ولا يأتيني أحد، يعني كأنه يشتهي شهوة بأن يأتيه الطلبة، فوضع لهم حديث حتى يأتوا ويكتب عنه هذا الحديث. نعم، لقصد الاشتهار. وهذه الأمثلة موجودة في الكتب المطولة. أنا أريد من إخواننا بارك الله فيهم أن يحفظوا الآن هذا المتن هذا الشرح كما هو، ويفهموا فهما يعني عاما. بالحقيقة لو أملينا عليهم الأمثلة في كل شيء قد يطول، لكن إنما نذكر لكم مثالا إن شاء الله. فهذه قواعد احفظوها إن شاء الله، وربما نخبركم فيها في الأخير. وإذا انتهينا من هذا، فإذا مد الله في التوفيق فربما إن شاء الله نأخذ كتابا آخر أطول من هذا وأطول، فبذلك يكون إن شاء الله الفائدة. لكن هذا الكتاب كما قلت سابقا أقول دائما أن هذا الكتاب لا يستغني عنه المنتهي أبدا، حتى الذي انتهى من حصول علم المصطلح يستفيد منه. فشان الكتاب عظيم لا شك فيه، احفظوا قواعده بارك الله فيكم. وكل ذلك حرام أيا كان قصد الإنسان ولوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بإجماع من يعتد به، إجماع من يعتد به من أهل السنة لا المبتدع، إلا أن بعض الكرامية، الكرامية الله المستعان يعني انفتح باب الآراء وباب العقائد في المسلمين شيء كثير على ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالكرامية منتسبة من طوائف أهل الإسلام المنتسبة إلى الإسلام، الكرامية والخوارج وغيرها وغيرها، فهو نسبته إلى محمد بن، أو نسبتهم إلى محمد بن الكرام. ومن جملة ما يذكر في كتاب في باب الإيمان عقيدتهم ماذا؟ قالوا يكفي للإيمان وللنجاة، من الغريب هذا، للنجاة أيضا يكفي للإيمان، إن كان للإيمان بمعنى أنه يكفي لإيمانهم في الدنيا، لكنهم يقولون لا، للنجاة يكفي أن يقر الإنسان بدون أو يصدق باللسان دون القلب، يقر ويصدق باللسان فقط فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو لم يدخل الإيمان في قلبه. وهذا قولهم، وكانوا ينادون إليه، ولذلك يذكر إلى الآن هذا المذهب السيء في شروح باب الإيمان لعله مر بكم من كتاب الإيمان على كل حال. فمن قوله أيضا قالوا أنه يجوز الوضع، وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب. كذلك بعض المتصوفة الذين يدخلون على ما قال ابن حجر رحمه الله في المتعبدين، غلبة الجهل كبعض المتعبدين، فكانوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب، وهم كانوا يجيزون. زيادة على هذا، في الكتب المفصلة ذكروا كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال نقل عن بعض أهل الرأي قال: لا بأس إذا كان كلام حسن أن يوضع له إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غريب هذا، سبحان الله، هذا شيء غريب جدا، إذا كان كلام حسن فيوضع له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس فيه حتى يرغب. هذا يدخل في الترغيب والترهيب، الله أعلم، لعله يدخل كلاما حسن في الأحكام أيضا. الذين هم أتباع محمد بن الكرام ربما كلامهم أخف لأنه في الفضائل والترغيب والترهيب، لكن هذا الكلام عام ربما يرون أنه يجيز لهم حتى في الأحكام أيضا، هم لا يقولون في الأحكام إنما في الترغيب والترهيب. نعم.
قول ابن حجر رحمه الله: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به إلا أن بعض الكرامية وبعض، هل يعني
استثناء منقطع؟ افهم أن هذا الاستثناء منقطع، لأن الكرامية يعني لا يعتد بإجماعهم، فكأنك تقول بإجماع من يعتد به إلا إذا كان يعتد به استثناء متصل، معناه الكرامية يعتد بإجماعهم، لا، لا يعتد بإجماعهم، فقد أجمعوا على أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وهذا إجماع غير مقبول. فالحاصل على كل حال إجماعهم لا يعتد به. نعم. فإذا يكون الاستثناء منقطع، هو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، هذه نقطة مهمة جدا، الترغيب والترهيب وكذلك فضائل من جملة الأحكام الشرعية، ينبغي أن نحفظ هذا دائما حتى يسد باب الرواية، رواية الضعيف في باب الفضائل. لعلكم تعرفون أن هناك قولا حتى في كتب المصطلح تذكر، وربما يكون شرحه بها يتصل بهذا المعنى، هم يقولون أنه إذا كان الحديث في الترغيب والترهيب الفضائل فجازت روايته، لكن عند المحققين لا تجوز روايته إلا أن يكون له أصل ثابت. فهو أي الترغيب والترهيب أيضا من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية التكليفية كم قسما يقسمون في كتب الأصول؟ خمسة: الواجب، مباح، مستحب ومندوب. مستحب هذا ما يأخذ إلا في الترغيب والترهيب، يعني كأنهم يستحبون هذا الشيء، هو من الأحكام الشرعية. فلذلك على كل حال يسد باب الرواية سواء كان في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب لكل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما معنى قول الأئمة الذين قالوا تجوز رواية الضعيف في باب الفضائل إذا كان له أصل ثابت، مثلا كما قال ابن تيمية رحمه الله فسر هذا في مجموع فتاواه، قال إذا كان هناك فضيلة ثابتة للصلاة. مثلا من اغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل إذا كان على باب أحدكم إذا كان على باب أحدكم نار يغتسل فيه 5 مرات هل يبقي أو يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فهنا فضيلة لمحو الذنوب، فكذلك مثال الصلوات فإنها تمحو الذنوب. كذلك إذا جاءت جاء حديث قريب من هذا المعنى، قريب منها ليس فيها مبالغة بحيث يكون يحصل له كذا وكذا أشياء التي لم يثبت، لكنه من قال من صلى ركعتين غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا قريب من هذا المعنى، فيكون تكون هذه الرواية تجوز روايتها لأن أصلها ثابت في هذا المعنى. أما أن يكون إحداث فضيلة لم تثبت في حديث ما فلا يجوز روايته بأي حال من الأحوال، بمعنى تجوز روايته في الترغيب والترهيب بمعنى أن النفس تشتاق إلى مثل هذا وزيادة الأعمال التي ثبتت مثلها في الأحاديث الصحيحة. نعم. فهنا واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر، وهذا أمر لا شك فيه، فليتبوأ مقعده من النار. بماذا عرفوا الكبيرة؟ أشهر ما عرف ما توعد عليه أو ما أعد عليه صاحبه بالدخول في النار أو عدم نظر الله إليه أو اللعن له في الدنيا والآخرة. فهنا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيكون هذا تعريفه شامل للكبائر لدخوله في الكبائر. نعم. نعم. تعريف الكبيرة اختلفوا فيه، لكن أشهر ما يكون ما يكون صاحبه موعدا أو أوعد صاحبه كما ذكر في التفسير في شرح العقيدة الطحاوية، قال: إذا أوعد صاحبه بالدخول في النار أو اللعنة في الدنيا أو والآخرة وكذلك بغضب الله تبارك وتعالى وعدم نظر الله تبارك وتعالى إليه، لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، شيخ زان، عائل مستكبر، فلا ينظر الله، هذا من داخل في تعريف الكبيرة. كذلك أعد صاحبه على الدخول في النار، من قال كذا من كان من فعل كذا دخل النار، فيكون هذا كله من الكبائر. على كل حال تعريفه هذا شامل لهذا الفعل من الكاذب والواضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل الأئمة الذين ألفوا في الكبائر على رأس الكبائر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذهبي في كتاب الكبائر ذكر هذا، كذلك الشيخ المنذري في الترهيب من الكذب ذكر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالغ أبو محمد الجويني إمام الحرمين فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من تعمد الكذب كفره. التكفير هذا في الحقيقة لم يتفقوا عليه، لكنه هو رأى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حاول أن يغير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فبهذا المعنى، لكن الآخرين لم يوافقوا، إنما جاء لم يوافقوا معناه إذا كفر صار مرتدا، والمرتد يستتاب أو لا يستتاب، فإذا استتيب وإلا يقتل، هذه كلها أحكام تثبت على قول أبي محمد الجويني رحمة الله عليه، وهذا التشديد منه غيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في تعليق الشيخ بن المعلم قال يعني بعد ما ذكر كلام الجويني قال: وإن كان هذا القول مبالغ فيه إلا أنه يحمل على من وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يخالف فيه المعتقد السليم أو تطبيقا لبعض الصفات المتنزه عنها رب العالمين، كتلك التي وضعها ابن السلجي وغيره مثل حديث الجمل الأورق وعرق الخيل، فإن القول بها كفر بواح.
نعم. هو يعني قد يكون تشديد لهذا، هذا التعليق جيد بارك الله فيك، ذكروا هذا تدريب الراوي وغيره ذكروا هذا المثال، قالوا إن هناك قد يوصل حالة إذا هذا إلى التكفير، لأن جاء في بعض الروايات الموضوع أن الله تعالى أراد أن يخلق نفسه فخلق خيلا فعرق الخيل فخلق نفسه منه، هذا من أكبر الكفر في الحقيقة إذا كان يوصف الله تبارك أو يصف الله تبارك وتعالى بهذا، وكذلك أشياء أخرى ذكروها على كل حال. فلذلك بالغ، هو قال ابن حجر بالغ يعني هو الأصل ما هو متفق عليه أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه من الملة، لكنه من أكبر الكبائر ولا شك فيه، وتكفيره هذا يدل على كونه من أكبر الكبائر. واتفق ولا تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. نعم، لا يقول إنسان وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا بد أن ينبه تنبيها يذكر الصحيح، وإذا كان ضده أو قريب منه في الموضوع حديثا موضوعا فيجب أن ينبه في الحقيقة دي. مثل ما يذكر الآن في أهل التواريخ يذكرون هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة المشرفة يوم الفتح فقال امحوا، وكان قد كانوا قد زوقوا الكعبة بسور الأنبياء وسور أصنامهم، وفيه سورة عيسى ومريم، رواية في التاريخ الأزرق، في تاريخ الأزرق موجود تاريخ مكة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سورة عيسى ومريم وقال إنك في بلاد غريبة، قال ثم بعد ذلك قال أمحو هذه السور كلها إلا هذه السورة، ووضع يده عليها. هل يعقل هذا أن يستر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي سورة مريم وعيسى عليه السلام وهو المحارب للسور عامة، يضع يده ويبقي سورة عيسى ومريم في الكعبة؟ أبدا. فإذا ذكرت مسائل هذه محو الأوثان وإزالة الأصنام وكذا، لابد أن يذكر هذا الشيء أيضا، لأن هذا يذكرونه، ومن الغريب أنه موجود في كتب الإسلام، ولابد أن ينبه على مثل هذا. وفيه راوي مكذب ظهر عثمان بن الساج أو فلان. واتفق لا تحرير رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى هو نفسه يعرف أو يرى، انظر فيه دقة، وهذه الدقة ما وجدت في الكتب إلا بعض مشايخنا رحمه الله قد فسر لنا هذا، قال في الحقيقة يرى أبلغ هنا في القراءة، لا تقول يرى بل يرى، لأنه لا يرى هو يقول أنا ما أرى هذا مكذوب، لا، إذا كان يرى وليس عنده تحقيق فلا يقول ربما لا يكون موضوعا، يرى الناس أنه موضوع فلا يقدم على بيان على روايته إلا ببيان أنه وضعه فلان أو حكم عليه بعض فلان. هذا معنى قراءة يرى، إن لم يرى هو يحتاط، يجب أن يحتاط ولا يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العلماء يكونوا قد حكموا عليه بالوضع فيقول لا ما هو عندي موضوع. نعم، بعد التحقيق يجوز أن يقول أن هذا يصل إلى الضعف. أي حديثنا الآن إذا وجدت في الغالب حكم عليه بالوضع فلا يخلو عن الضعف، إلا نادرا قد يكون تصحف قد يكون أخطأ، فبذلك الاحتياط فيه ألا يرى ولا يحدث. ولذلك قراءتك من حدث عني بحديث يرى، لا يراه ولكن يراه غيره، يجب أن يحذر حتى لا يكون حقيقة في نظر غيره هو الصواب فيكون موضوعا فيكون داخلا في هذا الوعيد. يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين، اثنين إذا كانوا في الدنيا كاذبين فهذا أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. والقسم الثاني من أقسام المردود، القسم الأول ماذا كان؟ الموضوع، هذا كله كان داخلا شاملا، هذا التفسير كله لحديث الموضوع. والقسم الثاني ما هو؟ من أقسام المردود ما يكون الرد أو ما يكون صواب رده تهمة الراوي بالكذب. متى يتهم بالكذب؟ فسرنا لكم هذا، الراوي يكون كذابا إذا كان حكم عليه العلماء ضبطوا عليه الكذب باعترافه أو بالمعرفة التامة عنه، فهذا كذاب كذاب، فلان كذاب، ليس معناه رمي بالكذب فقط بل كذاب أشر. ومثل ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله حدثني جابر الجعفي وهو كذاب، هكذا بلفظ واضح. فإذا كان مكذبا فهذا يسمى كذاب ويسمى حديثه موضوعا، لكن إذا كان مرميا ومتهما بالكذب فقط متى يكون؟ نعم،
يكون إذا روى في رواية قوي بدعة.
لا، هنا قال لك ارجع إلى الكلام الذي قال المصنف رحمه الله، ماذا قال؟ نعم، ترجع بارك الله نريد أن تحفظه. ماذا قال؟ بأن لا يروى هذا الحديث من إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد، مخالفا للقواعد الشرعية، ولا يروى إلا من جهته، وإن لم يكن أو يكون ماذا؟ ما حفظتم، نشكو الله نشكو يا سيد احفظوا بارك. أو يكون معروفا بالكذب في حديث الناس، ولا يكون معروفا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام يتجرى على الكذب في حديث الناس وهو من الكبائر، فما من الذي يمنعه أن يكذب يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متهم بالكذب. نعم نعم. موجود؟
نعم.
ما وجدتم؟
موجود.
نعم نعم. على كل حال حافظوا واحفظوا بارك الله وكرروا، لأن الكتاب الحقيقة مختصر ومفيد جدا إن شاء الله. ثم والثالث وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، يعني تهمة الراوي المتهم بالكذب حديثه يسمى متروكا، والكذاب يسمى حديثه موضوعا. والثالث المنكر على الراوي، ما هو الثالث؟
فحش الغلط.
نعم
فحش الغلط.
إذا كان فاحش الغلط، وقلنا لكم فاحش الغلط من يكون نصف أو زد عليه، يكون مخطئا ضبطت عليه أخطاء، يروي 20 رواية في اثنتي عشرة رواية يخطي، أو 10 من الروايات يخطي، فهذا فاحش الغلط، أو 60 إلا إذا كان نادرا بجانب ما روى الرواية الكثيرة فهذا يغتفر. إذا روى 2 أو 3 من الرواية وأخطأ في 3 أخطأ في 2 ماذا يقال؟ أخطأ في 1 أيضا يقال إنه فاحش الخطأ، فيكون يسمى منكرا على رأي، على رأي، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وقد عرفنا أن المنكر لا يسمى إلا إذا كان ضعيفا خالف. طيب وعلى رأي الآخرين ماذا يسمى؟ على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. الذي يشترط في المنكر قيد المخالفة، يعني لا يسمى الحديث منكرا إلا إذا كان ضعيف خالف الثقة، خالف الثقة أو خالف الراوي المقبول، ما هو كذا؟ فإذا كان على رأي من لا يشترط، من يشترط المخالفة، من يشترط عدم المخالفة، ماذا يسمون؟ ضعيفا جدا، يسمى رواية فاحش الخطأ ضعيفا جدا على رأي من لا يشترط ألا بتسمية المنكر، على رأي من يشترط بتسمية المنكر المخالفة، فيكون منكر شيء آخر. هذا حديث منكر لما نطق به وهو يشترط أن المنكر لا بد أن يكون فيه مخالفا للمقبول، فمعناه أنه ضعيف خالف من هو أوثق منه أو من خالف الثقة. لكن إذا قيل أن هذا فاحش الخطأ فحديثه يسميه هذا الشخص ضعيفا جدا، ضعيفا جدا، أو واهن أو الراوي يعتبر فاحش الخطأ أو يكون كثير الوهم والخطأ، يوصف بمثل هذا الوصف على كل حال، لكن حديثه يسمى ضعيفا جدا. هو هذا إذا كان يمشي على الاصطلاح المتقرر متأخرا، فالنكارة والشذوذ كلاهما اعرف أنه متعلق بالمخالفة، الشاذ ثقة يخالف من هو أوثق منه، والمنكر راويه ضعيف يخالف الثقة، فالشذوذ والنكارة يستلزمان في الاصطلاح المتأخر المخالفة، غاية ما فيه أن راوي الشاذ ثقة خالف من هو أوثق منه فردا بفرد أو أكثر عددا، أما المنكر فضعيف، هذا الاصطلاح المتقرر أخيرا، وهو إذا كان في هذا الزمان يستعمل الإنسان غير هذا فربما يؤاخذ ويقال لا أنت حكمت عليه بالمنكر وهو ليس بمنكر. أما في الاصطلاح على أئمة المتقدمين أحمد وغيرهم فمنكر، والتفرد وحده كانوا يسمونه منكر، فلا بد من معرفة اصطلاح العصر واصطلاح القوم. نعم. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر أو يقال ضعيفا جدا عند الاصطلاح المتأخر. نعم.
في فرق بين منكر الحديث ويروي المناكير
من ناحية وصف الحديث، هذا حديث منكر فلا بد أن تعرف أن راويه فاحش الخطأ، أو على قول من لا يشترط الاختلاف والمخالفة. لكن إذا أردت أن تعرف المنكر بمعنى الاصطلاح المتأخر فمعناه أنه ضعيف، هذا حديث راويه ضعيف خالف من هو أوثق منه، هذا منكر الحديث. وصف للراوي إذا وصفته بمنكر الحديث أو يروي المناكير، فبينهما فرق كبير جدا. منكر الحديث يعني يخالف في أكثر روايته الثقات، أما يروي المناكير فمعناه معدودة مناكيره ومخالفاته للثقات. هذه في وصف الراوي منكر الحديث أو يروي المناكير، بينهما فرق. منكر الحديث هذا وصف لازم له، ويروي المناكير فيكون كأن مناكيره معدودة، فبعد مناكيره مثل هذا يختلف الأمر فيه. لا، فلان منكر الحديث حديثه ضعيف جدا عامة، لكن إذا كان يروي المناكير، فإذا تتبعنا ووجدنا أن مناكيره معدودة 3-4-5 عينه الأئمة، فما بعدها تكون الرواية إن شاء الله قد تصل إلى الحسن أو قد تصل إلى الصحة. فيه خلافنا على كل حال، إن شاء الله نرجو من الله الموفق في هذا الاصطلاح يأتي إن شاء الله وتطبيقه على التراجم. ثم الوهم هو القسم السادس من أقسام الثاني، أقسام الثاني في العدالة ولا في
الراوي،
في الحفظ، حفظ الراوي هو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. من الذي يفسر هذا الكلام؟ لماذا قال ابن حجر وإنما أفصح به لطول الفصل؟ ماذا يقصد بهذا؟ نعم، أولا ذكر وكذا الرابع الثالث والرابع والخامس، كان المفروض أن يقول والسادس، فلماذا قال ثم الوهم وما قال السادس؟ السادس هو الوهم الذي ذكر، لماذا قال؟ قال إنما أفصح به، ما قال ثم السادس، إنما أفصح بذكره بصراحة وصفه لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ثم الوهم إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع. إذا كان الحديث أصله منقطع، كيف نعرف أن أصل الحديث منقطع؟ لابد وروي هذا الحديث موصولا. يأتي هنا المخالفة بين رواته، فينظر إذا كان ثقاته روى منقطعا، جاء أحد منهم فوصل هذا وأدخل بين الموضع الانقطاعي وصل الإسناد، فينظر إلى الراوي إن كان مخالفا ثقة فهذا الشاذ، ويبقى الحكم للمنقطع. كذلك إذا كان الحديث مرسلا عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية الصحيحة عند الأكثر من الأئمة، جاء واحد منهم قال عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الوهم اطلع عليه. كيف ذلك؟ إما بإخبار الأئمة أو بجمع الروايات، فإذا جمعنا وجدنا أن الأكثر من الأئمة الثقات ما رواه إلا مرسل، ولذلك يقولون والصحيح أنه مرسل. والصحيح أنه مرسل يستشكل بعض الطلبة، يقولون كيف يكون صحيح وهو مرسل؟ يعني كونه مرسلا صحيح، أو المرسل من قبيل الضعيف، ما هو كذا؟ فعلى كل حال إن اطلع على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، إدخال حديث في حديث قد يكون يهم الراوي فيكون جزء من الحديث، مثلا حديث أن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنفروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الرواية عن الزهري عن أنس رواه مالك رحمه الله، مالك رحمه الله بعض مالك سعيد بن أبي مريم أظن روى عن مالك عن الزهري أدخل فيه زيادة لا تنافسوا أيضا في هذا الحديث عن أنس لا تنافسوا. أصل هذا الحديث صحيح عند مالك أيضا، لا تنافسوا وارد عن مالك رحمه الله لكن بإسناد آخر، وهم فيه سعيد بن أبي مريم فأدخل في إسناد الزهري أنس، وهو في إسناد أظن العارج مالك أن فلان أن عارج نعم أنا أبي هريرة فيه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، فجاء الراوي ووهم سعيد بن أبي مريم الله أعلم سعيد بن مريم أذكره أنه أدخل كلمة لا تنافسوا في حديث أنس بن مالك في حين أنه من حديث أبي هريرة، وهو من رواية مالك كليهما، كلاهما في الموطأ موجود، فالحاصل على كل حال إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك، إدخال حديث في حديث أو إدخال كلام من غير الحديث في الحديث، قد يكون مثل الإدراج. الإدراج هذا يدخل في المثال هنا أيضا، يكون كلاما مدرجا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر الرواة الثقات كيف رووا، هل رووا بهذا الجزء أم لم يرووا، فبذلك ينظر إلى القرائن فيحكم عليه بالوهم، وهم فلان فأدخله وزاد في الإسناد راويا وهو ليس في الإسناد. كل هذا هذه المواقع الوهم على كل حال. وتحصل معرفة ذلك، أي معرفة وهم الراوي، بكثرة التتبع. كثرة التتبع في الحقيقة التخريج هذا فائدته. وكما دائما ننبه، الله يجزيك الخير، الله يبارك فيك، أطال الله شبابك إن شاء الله، وأطال الله عمرك، وزاد في علمك ومالك وأولادك إن شاء الله. جزاك الله خير. فتتبع الطرق، ودائما نذكر أن بعض الأئمة قال إذا لم نكتب الحديث من 30 وجها ما فهمنا، والذين ينكتون على الأئمة أئمة الحديث أنه ليس همهم إلا كثرة الطرق. وهذا الكلام نقله الخطيب أيضا من بعضهم في كتاب الفقيه والمتفقه، كأنه يعترض عليهم أنهم كان ينبغي أن يزيدوا في فقه الحديث لا أن يطلعوا لا يذكروا كثرة الطرق. في الحقيقة هذا غير موافق عليه إذا وافق عليه أحد، لأن الأئمة لا يريدون إلا إثبات الصحيح من الحديث حتى يستنبط منه الحكم، ما هو كذا، فذلك يكتبون من 30 وجها فيزيدون في بعض الكلمات التي جاءت من طرق أخرى، زيادة الثقة مقبولة، كذلك فيه شرح للحديث في رواية أخرى إلى آخره، فهذا داخل في صميم الفقه. وأنا أتعصب لهذا الموضوع في الحقيقة، الذين يقولون إن أئمة الحديث إنما همهم هو جمع كثرة الطرق، ومن جملته نكتوا هؤلاء الزنادقة كما قال ابن قتيبة في مقدمة كتابه اختلاف الحديث، قال لما رأيت أن الزنادقة يتهمون على الحديث بجمع الطرق الكثيرة وبدون التفقه ونقل الحديث بدون الفهم، فأردت أن أضع هذا الكتاب. فالحاصل أن هذا الكلام لا ينبغي أن يكون له رواج، فينبغي أن يفهم على معنى وهو في صميم الحق أنهم كانوا يريدون أن يفهموا معنى الحديث. طريق واحد ربما يكون هناك طريق آخر يخصص فيه تخصيص، فيه نسخ، فيه تعميم، فيه كذا وكذا. فعلى كل حال تحصل معرفة ذلك، معرفة الوهم أيضا، بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. يعني إذا اطلع على وهم من الراوي فهذا هو الحديث الذي يسمونه معلل أو المعلول. أهل الحديث يسمونه معلولا، ولغة قالوا إن المعلول معترض عليه، الصواب معلل. المعلل هو الذي اطلعت فيه بعلة، أما المعلول لغة قالوا هو الشرب العل بعد النهل، الشرب الثاني بعد الشرب الأول. واشرب فديتك علا، واشرب فديتك علا. وكذلك في كلام كعب بن زهير بن أبي سلمى، نعم، أضحى وهو معلول، تنفي الرياح القضى عنه فتزلقه. إيه نعم، على كل حال موجود هذه الكلمة، وهو معلول. المعلول بمعنى المشروب، الماء المشروب شربا بعد شرب. فهنا قالوا أن هذا من أخطاء المحدثين، ولكن ابن الفوطية أحد الأندلسيين من اللغويين قال لا، يأتي بمعنى علل أو عل بمعنى مريض، عل فهو معلول بمعنى مريض، فكأنه استخرج لهم هذا الإطلاق. لكن الأكثرين قالوا إن هذا من أخطاء أهل الحديث، إنما الصواب المعلل لا معلول. وجمع الطرق فهو هذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا شك فيها، ولا تكون العلة في الغالب إلا في أحاديث الثقات الذين يوثق بروايتهم، لكن العلة سبب قادح لصحة الحديث تكون في أحاديثهم، فيكون الوهم وقع منه وبثقتك عليه قبلت حديثه مع أنه أخطأ فيه. فبذلك في الحقيقة المسألة باقية أن تكتب هناك وتجمع الروايات أو يجمع كتاب. دائما نقول لطلبتنا الذين يسألون آتنا موضوع في الدكتوراه والماجستير، نقول اجمعوا أخطاء الثقات، مثلا الأحاديث التي كأنه يكون موسوعة، أئمتنا قالوا أخطأ فيه شعبة، أخطأ فيه عبد الله بن مبارك رحمه الله. نعم، إذا تتبعت كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل الإمام أحمد، فهذا مجال كتب العلل للدارقطني، أحاديث الثقات. فإذا قم أنت بتتبع هذا، لأن هذا عمر الرجال يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى تصفح ويحتاج إلى أن تمر بهذه الكتب كلها، فتجمع أن الحديث الفلاني رواه فلان فأخطأ به، فيكون كتاب عنوانه أخطاء الثقات. لكنهم يستثقلون ويستصعبون فلا يأخذون هذا الموضوع، يريدون أن يركبوا سفينة نوح وبسم الله مجريها ومرساها ويمشوا في خلال أيام ويأخذوا الشهادة. نعم يا أخي، فهذا يقول ولا يقوم، يقول هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة بمراتب الرواة، لأن في العلة أيضا أو في العلل لازم أن تراعي مراتب الرواة، من هو أحفظ ومن هو أوثق يرحمك الله، من هو أوثق حتى يتقدم روايته ولا رواية مخالفه، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لما كان من أغمض أنواع العلوم وأدقها، لهذا التعليل لكونها من أدق أنواع العلوم، لهذا اللام للتعليل، لهذا السبب لم يتكلم فيه أي في علة الحديث أو في علل الحديث إلا القليل من أهل هذا الشان كعلي بن المديني رحمه الله. علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال في البخاري ماذا قال كلمته المشهورة؟ ما استقرت نفسي إلا عند علي بن المديني، له كتاب العلل كبير كان كبيرا، لكنه ما وجدت منه، هي في الحقيقة منقولة عنه، ما كان الله ليضيع جهود هؤلاء المخلصين، أقواله لو جمعت الآن كتابه الأصل طبع في أوراق خفيفة بتحقيق شيخنا محمد مصطفى العظمي أطال الله بقاه، فهذا الكتاب جزء قليل من كتاب كبير جدا، لكن أقواله منقولة هنا هناك لو جمع فيمكن أن يجمع مثله أو أكثر منه على كل حال. وأحمد بن حنبل رحمه الله له كتاب العلل ومعرفة الرجال، العلل ومعرفة الرجال هذا أيضا مطبوع، كان هذا الكتاب أولا خطه كتاب واحد، وأنا دائما أقول من كرامة الله تبارك وتعالى للإمام أحمد وجدت كتابين له ليست له نسخة ثانية، أحدهما فضائل الصحابة نسخ في 541 أو كذا، وهذا الكتاب مر عليه حوالي 20 شخصا ويتتابعون عليه بالسماء وعليه تواقيعهم ناصر السلامي وبعده إلى آخره، ثم بعد ذلك وصل إلينا الحمد لله سالما بخط جميل، والحمد لله هو الذي حققته أنا وطبع في مجلدين. الكتاب الثاني العلل ومعرفة الرجال لن توجد له نسخة أخرى مطلقا في العالم إلى الآن مطلع، إنما جزء منه جزء لا من فضائل الصحابة جزء فضائل علي رضي الله عنه منسوخ حديثا في مكتبة سنة وجدته أخيرا. أما كتاب العلل ومعرفة الرجال لا توجد عنه نسخة وإلا نسخة واحدة في العالم، وهي أصلها محفوظة في تركيا، وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، إنما أكلته الأرض من الأرض من الأطراف وتحقيقه صعب، لكن الله الحمد لله من علي. والتحقيق الكتب يحتاج إلى مراجعة، نقل الكلام عن علي بن المديني فينظر هذا الذي أكل منه، لابد أن تراجع إلى كتبه إذا وجدت فتكمل أن فلان في الكتاب الفلاني تكملته كذا. فالحمد لله هذا الكتاب كان رديء الخط لكنه أخرجته الحمد لله، وكان من قبل أكثر من 40 سنة أو 35 سنة، والفضل المتقدم اثنين من المشايخ التركيين حققوا نصف الكتاب، لكن فيه جزاهم الله خير، لكن فيه أخطاء كثيرة في قراءة الكلمات، وذكرت بعض الأمثلة وثم كملت الحمد لله. أنا من أوله بدأت ليس كملت، فتحقيق ويقال إن تحقيق الأخير هذا أحسن، يقولون هكذا الناس على كل حال، فكتاب إن شاء الله يستفاد منه. فكتاب العلل ومعرفة الرجال في الحقيقة علم غزير فيه إذا جلس الإنسان يستخرج منها فوائد، ف ففيه معرفة الرجال والحكم للرواة وكذلك علل الحديث. والبخاري رحمه الله أيضا، أين كتاب العلل للإمام البخاري؟ منقول عن الترمذي في كتابه السنن وكذلك في كتابه العلل، العلل الترمذي نقل عن محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه شيئا كثيرا، وفي كتابه التاريخ الكبير وكتب التراجم التاريخ الصغير والأوسط يوجد فيه شيء كثير من العلل إشارة إلى العلل. ويعقوب بن شيبة هذا أيضا المسند المعلل، قالوا إنه ألف مسندا المعلل ما وجد منه إلا مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبع. وأبي حاتم له كتابه مطبوع، أول من تبعه الشيخ محمد نسيف رحمة الله عليه جد عبد الله بن عمر نسيف هذا الذي كان أمين عام رابطة العالم الإسلامي رحمه الله، وهو الذي آتانا هذا الكتاب، كان من طبعه فنسخة قديمة أخذنا منه رحمة الله عليه. العلل معرفة الرجال بتحقيق بتبع أظن الشيخ رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وكذا على كل حال. هذا الكتاب مطبوع وهو الذي يصور إلى الآن ويحتاج إلى خدمة أكثر من هذا. وأبي زرع كتاب لأبي زرع منقول، لا يوجد كتاب إلا منقول عن أبي حاتم، أي نعم كتاب أبي حاتم كلام أبي حاتم وكلام أبي زرع منقول في كتاب العلل لابن أبي حاتم. سألت أبي وأبا زرع، سألت أبي فقال كذا، سألت أبا زرع فقال كذا. فكتاب أبو كلام أبو حاتم جمعه ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكذلك كلام أبي زرع في كتابه على العلل وهو في مجلدين. وكتاب الدارقطني أيضا، الدارقطني كتابه علل الحديث وهذا أيضا مطبوع. كم مجلد الآن وصل؟ 12 أظن ولا كم. وكان زميلنا رحمة الله عليه دكتور محفوظ كان يحقق ووصل إلى هذا الجزء وطبع، والجزء الواحد سلمها إلى المطبع، إلى الآن ما طبع عند مكتبة العلوم والحكم، وتوفي رحمة الله عليه ويكمله بعض الإخوان على كل حال. فهذه الكتب في الحقيقة هي كتب العلل، والأئمة الذين ألفوا هذا هم جهابدة أعلام علم الحديث رحمة الله عليهم. وقد تقصر عبارة المعلل الذي يبين علة الحديث، قد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، يعني يقول هذا حديث معلول عنده ضربة، يعني كأنه مهارة حصلت ملكة بمجرد ما يرى هذا الحديث فيقول هذا الحديث لا يصح. لكن إذا سألت، هذا معنى كلامي، إذا سألت ما هي الحجة، ربما في حينه لا يمكن أن يقيم الحجة في حينه. أنا أريد أن أفسر هنا شيئا ما. اتخذ أو أخذ هذا الكلام بعض العلماء المفكرين، ولا بأس أن أذكر لأن مسألة علمية هذه، الشيخ أبو العالى المودودي رحمة الله عليه في كتابه الرسائل والمسائل باللغة الأردية يقول: وقد يكون حديثا صحيحا متفقا عليه، ويرى أحد علماء الحديث بثاقب نظره وبمهارته أن هذا حديث ضعيف فمقبول كلامه ولا يمكن أن يقيم عليه الحجة، كذلك حديث اتفق على ضعفه العلماء يرى أنه صحيح فيقبل صحته، فجعل هذا الكلام استعماله في غير محله لا شك فيه. هذا كلام ليس هو كلام الأئمة رحمة الله عليه. والدليل عليه أن أي كتاب ترى من كتب العلل لا يمكن أن تجد إلا علته مبين في الكتاب نفسه، إلا إذا كان الكتاب ملخصا من كتاب طويل. فكتاب العلل لابن أبي حاتم وكذلك كتاب العلل للإمام أحمد وكذلك للدارقطني، الدارقطني هو جاء متأخرا فجمع علوم هؤلاء كلهم وكان نقادة في الحقيقة، فكتابه أوسع ما كتب، يأتي حديث من طريق واحد ويقول هذا حديث أخطأ فيه فلان، ثم يأتي 20 طريقا في بعض الأحيان لإثبات هذا الخطأ. انظر سبحان الله، مستفادا من علماء من العلماء السابقين. فإذا هذا أمر طبيعي، لا نقول أن هذا أمر معجزة لا يقوم أو لا يقدر أن يقوم عليه أي واحد، لا، أمر لا شك فيه شاق وما قام به إلا رجال الأفذاذ، وهذا ماش على طبيعة الإنسان. خبر دائما منوسل، خبر أخبر به واحد، خبر حدث عظيم، فيشكك في قلب الإنسان هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فيذهب ويسأل هذا وهذا وهذا وهذا، إذا وجد أصل الخبر ثم تفاصيله يسأل عن 20 واحد، ربما بعض التفاصيل تفرد به فيقول لا هذا توهم فيه والباقي صحيح. هذا أمر واقعي في الحقيقة في تحقيق الأخبار وتحقيق العلوم، هذا أمر واضح جدا طبيعي. ليس أئمة الحديث أتوا بشيء من عند نفسهم فقط إلهاميا فقط ويبدأون وليس عليه دعوة. فيقول هنا ينبغي أن نفهم هذه العبارة بهذه السورة، في حينه لا يقدر أن يقيم الحجة، لكن ربما يعدك ويقول تعال بكرة أنا أقول لك. مثلا قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي نعم القدامة الآن هي الأوراق أيضا تحتاج إلى نقد، ما هو كذا؟ قد تزور هذه الأوراق 500 يسوون 500 مزورة مثلها ما يعرفها كل الناس، لكن فيها علامات ما يحتاج إلى اجتهاد ما يحتاج كذا، لو رأيت يظهر لك، ما هو كذا؟ لا يغش لا ينغش إلا قد يكون مستعجل أو كذا من هذا. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على حذر خاصة في هذه الأشياء، والغش كل زمان يزيد. لا سمح الله إذا استلم من أحد ويكون هو أخذ حقه من أحد وهو مزور عليه فيكون يقع في مشكلة. على كل حال فهنا المسألة في الزمن الأول كانوا يغشون الذهب الدينار والدرهم، فالسير فيه حتى لو كان كفيفا بمجرد لمسه كان يعرف أن هذا زائف أو هذا صحيح. لكنه إذا سألنا السير فيه أي ما هو الدليل، ربما يذكر لك بالصوت، هم كانوا يضربون هكذا، يضربون كما ذكروا لعلكم وجدتم هم يضربون هكذا، فإذا جاء صوت خاص هذا هو الصحيح. أما إذا كان صوت مخالف للثقات الآخرين من الدراهم فيقول هذا زائف. نعم رأيت هذا يضربون هكذا، قال لك في أيام الحج تشوف هنا الناس الصيارفة يلعبون هكذا ويسيحون بالصراخ أيضا. على كل حال فالحاصل هو في أول الأمر لا شك في أنه لا يقدر أن يقيم في عين الحجة، لكن يعطيك البيان. وفي الحقيقة هنا مثال أيضا أريد أن أوضح أكثر من هذا. قال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام الجليل كيف تعرف صحيح الحديث ومن سقيمه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. طبيب المجنون هذا المثال يوضحنا أكثر، هذا مثال قديم. الآن إذا رحنا راح شخص ظاهر السلامة أمام الناس عامة، لكن إذا كان طبيب ماهر وخاصة أطباء العرب القدامى بمجرد ما يمسك النبض فيقول فيك كذا وكذا وهو لا يشعر ولا يشعر الناس الآخرون أنه مريض، قال كلمة بظاهر النظر، لو سئل لماذا قلت كذا ربما يقول طيب جيب القارورة. في الزمن الأول كانوا يأخذون القارورة، قارورة هو القارورة اصطلاح بمعنى الزجاج المنظف، ائتي به فيه بالفسر يعني بالبول الذي يفسر لك. هذا التفسير يؤخذ من هذا كلام قديم، فيرى فيه بعض الذرات. أنت الآن إذا جربت نفسك، بعض الناس هناك فيه بعض الأمراض أنت بنفسك خذ جرب، إذا وجدت في بولك الله في بعض الأشياء التي كأنها تتحرك هذا يدل على أنه فيه بعض المواد الضارة تأتي إما دم وإما كذا، فيظهر هذا كانوا يظهر فيفسر لك هذا بعد أول قال أنت مريض بأي مرض، فيما بعد يأخذ منك فسر أو يأخذ منك المختبر وبعد ذلك يفسر لك هذا بكل وضوح. ففي أول الأمر قال فيك مرض ولا يقدر أن يقيم، لكنه فيما بعد يقيم الحجة عليك بيقين وبالدراسة. فالحاصل لا ينبغي أن تستعمل هذه العبارة في غير موضعها بأن يقال يأتي إنسان في آخر الزمان بدون أي دليل يقول هذا حديث ضعيف وإن اتفق عليه البخاري ومسلم. قد استعمل هذا شيخنا شيخ المودودي، لا شك أنه معروف بالعلم الجم في جانب، لكن آتي القوس باريها ليس هو عالم بالحديث، ولذلك في الحقيقة ضعف أحاديث في صحيح البخاري رحمة الله عليه. نقول حسناته كثيرة وبعض مؤاخذاته مغمورة في بحار حسناته إن سأله، لكن ينبغي أن توضع الأيدي على الأخفاء، ليس بمعنى أنه من تحقير شأنه، لكن لكي يعرف الناس أن هذه الأخفاء لا يخلو منها البشر ولا يتبع في أخفائه، لكن المتعسف في كل زمان يتعسف حتى في أخفاء الإمام. نعم الله يسلم. وقد ناقش أنا ناقشت بعض أصحابي الشيخ المودودي وبجاء شدة. يقول البخاري بشر أخطأ. قلنا طيب إذا كان هو بشر قديم هذا البشر الجديد أخطأ أيضا، فالخطأ متسلسل لا يخطأ أحدنا لا أحد. يعني متعصبون موجودين في الحقيقة كما يتعصبون لكل عالم في كل زمان، وهذا شيء مذموم ينبغي أن يؤخذ الحق ويجرى في مجراه. نعم. كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة، وهو القسم السابع من أقسام القان في الراوي المتعلق بضبطه لا بأدالته. إن كانت المخالفة واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. وهو أقسام مدرج الإسناد، إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا درب معروف جاء أحد وأدخل فيه زيادة عن الدرب المعروف فصارت مخالفة في سياق الإسناد، فهذا أقسام. الأول، القسم الأول هو هنا من ناحية اللغة أيضا كان شيخنا، الآن نحن لما نكتب أو في الرسميات إذا كتبوا قالوا هو أقسام، أولا ثانيا ثالثا، هذا قد نص عليه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، كان يقول أن هذا خطأ لغة، لا تقول أولا، الأول الثاني الثالث، كأنك حذفت الموصوف وذكرتها. أما أولا ماذا يقع في العراق؟ ما ليس له موضع في العراق. فإذا وهو أقسام، القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يروي الحديث جماعة الحديث بأسانيد مختلفة مثل ما مثلت لكم، فيرويه عنهم راو فيجمع حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفيه جاء بأسانيد مختلفة، يأتي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد. فيه بعض الزيادات مثل ما مثلت لكم في حديث لا تنافسوا، هذا الحديث جاء من طرق مختلفة فيه بعض الزيادة، جاء سعيد بن أبي مريم أظن هو هذا، نقلت لكم هنا مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك بن الزهري عن أنس المرفوع لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج، هناك مالك عن الزهري عن أنس، وهذا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هناك عن أنس مرفوعا إياكم والظن، بلفظ آخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فقال غير واحد من العلماء منه الحاكم ومنهم الدارقطني والبيهقي والخطيب قالوا وهم فيه سعيد بن أبي مريم، إنما هذا من حديث أبي هريرة أدخله في حديث أنس، فزاد فيه حديث رواه جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم، هو حديث واحد معناه كأنه واحد لكنه جاء في بعضها زيادة في بعضها نقص، فجمع على إسناد واحد بدون تفريق أن هذه اللفظة من فلان أو هذه اللفظة من فلان. ولذلك ترون أكثر اعتناء من بين الصحيحين الإمام مسلم رحمه الله يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وفلان وفلان واللفظ لابن أبي شيبة، يريد أن يبين أن ألفاظ الآخرين تختلف من هذا المسوق، من هذا اللفظ المسوق، فينبغي التنبيه على مثل هذا. إذا أنت جماعة الحديث في التقرير فتقول هذا الحديث أخرجه البخاري.